وصلنا الى التدمير، وبعد التدمير نصل الكلام في الوعد المشروط ورسخ ان شاء الله تعالى الى الوعد المعلق. حاصل هذا التدمير وذكرنا في الدرس الماضي في نهايته ملخصا عليه انه هل يصح اطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط او لا؟ هذا اصل السؤال. يتفرع على هذا السؤال سؤالين: أليف في صحة اطلاقه قبل تلبس الشرط، باء في صحة الاطلاق بعد تلبسه بالشرط. يعني انا عندي واجب مشروط، فالواجب المشروط اما ان يكون قد تلبس به الشرط او لم يتلبس بعد به الشرط. فعندما اقول حجة ان استطعت، هذا وجوب حجة مستفاد من الصيغة. فاما ان يكون المكلف بالخارج فعلا مستطيع، يقال انه قد تلبس الوجوب وهو وجوب الحزيمة بالشرط، وان الشرط فعلي فيكون الوجوب كذلك اي فعلي. او لم يتلبس بعد بالشرط، كما لو لم يكن هناك هذا المكلف الذي توجه اليه الخطاب لم يكن مستطيعا. فاذا نكتب فالمسألة بها صورتين. اما الصورة الاولى صحة اطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط بعد تلبسه، اي بعد تلبس الواجب او الوجوب بالشرط، فلا ينبغي الاشكال على صحة ذلك الاطلاق، اي اطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط بعد تلبسه بالشرط، لفرض ان الوجوب فعلي وفعليته تستدعي ان يصح اطلاق لفظ الواجب عليه بلا عناية ولا تجوز. وهذا على جميع المباني. شنو على جميع المباني؟ توافقنا برجوع الشرط الى المادة كما هو المنسوب الى الشيخ الاعظم، او من رجوع الشرط المن الى الهيئة كما اختاره المصنف تبعا الى المشروع، وهذا لا اشكال فيه. تعالوا انتقلونا الى الصورة الثانية. هو في صحة اطلاق الواجب، يعني لفظ الواجب على الواجب المشروط قبل تلبسه بالشرط، فهل يصح اطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط قبل ان يتلبس بالشرط او لا؟ لا، لازم الفصل. اما بناء على مبنى الشيخ الاعظم احسن فيصح. طبعا اقصد يصح يعني اطلاق حقيقي، فيصح اطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط على مبنى الشيخ الاعظم وان لم يتلبس الواجب بالشرط، فضلا عما شنو لو تلبس بالشرط. اما صحة الاطلاق فلفرض ان الوجوب عند الشيخ فعلي. على كل حال الشيخ عند الوجوب فعلي تلبس به الشرط ام لم يتلبس به؟ اصلا الشرط لا يرجع المن الى الوجوب، الوجوب يعني اقصد منه الهيئة، فيبقى الوجوب على كل حال عند الشيخ شنو؟ فعلي. وبالتالي لا فرق عند الشيخ في صحة اطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط قبل وبعد تلبسه بالشرط، لأن الوجوب عنده فعلي على كل حال. واضح إن شاء الله؟ ممكن. أما بناء على رأي المشهور فهل يصح إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط قبل تلبسه بالشرط أو لا؟ المصنف يقول بناء على رجوع الشرط الواجب المشروط على مبنانا، هذا كلام الشيخ يعني صاحب الكتاب، وعلى المشهور من رجوع الشرط الى الهيئه، فما لم يتلبس الوجوب بالشرط فصحة اطلاق لفظ الوجوب عليه على من؟ على الواجب المشروط قبل تلبسه بالشرط، انما يكون بنوع من العنايه والتجوز، اي على نحو المجاز لا على نحو الحقيقه، لفرض انه اي ان الوجوب قبل تلبس الشرط فيه لا يكون فعليا انما يكون استقبالي. يعني هو ليس وجوب بالحقيقة موجود، ان الوجوب قبل تلبس الشرط لا يكون فعليا، فهو بالحقيقة لا يكون وجوب، انما الوجوب الحقيقي متى سيكون؟ بعد التلبس بالشرط. اي ماذا سيكون الوجوب، حالي او استقبالي؟ ممتاز، استقبالي. فصحة اطلاق لفظ الوجوب عليه الان مع كون فعلية الوجوب انما تكون في الاستقبال،
إنما يكون ذلك الإطلاق إطلاقا مجازيا، أي دماء سيؤول إليه الواجب، كما صرح بذلك الشيخ البهائي قدس سره يقول المصحح، هكذا معنى عبارته، أن المصحح لصحة إطلاق لفظ الواجب، تبت إلى الكلام، أن المصحح لصحة إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط قبل تلبسه بالشر مجازا، هم هجعتهم عبارة المشهور أنه لا بد أن يكون هناك مصحح، عندما تطلق اللفظ على المجاز لا بد أن يكون هناك مصحح وعلاقة لصحة إطلاق اللفظ على المعنى المجاز. يقول المصحح لذلك إما أن تكون علاقة الأول أو المشارفة، والأول كما ذكر في كثير من الشروح المراد منها أن يكون هناك شنو ذاتين أو شيئين بينهما جهة مشاكلة ومشابهة، كما في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، يقولوا بالحقيقة أن الرائي لم يرى أنه يعصر خمر، إنما رأى شنو في منامه أنه يعصر العنب، ولكن بما أن العنب سيؤول إلى كونه شرابا فأطلق لفظ الخمر على شنو على العنب بما سيؤدي إليه، وإلا هو بالحقيقة إنما رأى أنه يحصر العنب، لكن باعتبار ما سيؤول إليه العنب إلى شنو إلى كونه أو سيؤول إلى كونه خمرا، فإذا الخمر شيء والعنب شنو شيء آخر، واضح؟ أكو ذاتيا أكو شيء لكن أكو جهة مشابهة بما أنه سيؤدي ويؤول إلى ذلك الشيء الآخر، أو بعلاقة المشارفة، المشارفة من اسمها إنه الشيء واحد لكن شنو حالات متبدلة كما يقولون، والمثال المشهور يقولون كما في صحة إطلاق لفظ المصدوق على ما سيقتل بعد مثلا ساعة أو بعد مثلا ثلاث دقائق، مو عندنا عبارة هيك يقولون إنه المقتول أو المصدوق، مو إنه يغسل المصدوق، مش عندكم عبارة إنه الذي يغسل قبل عندنا قاعدة فقهية الذي يغسل قبل وفاته فقط فرض واحد من هو المصلوب، مش هو شنو المصلوب يغسل المصلوب مرة عليكم، هو بالحقيقة لم يكن مصلوبا إنما سيصلب، عبارتهم ما يقولون سيغسل من سيصلب، ماذا يقال يطلق عليه لفظ المصلوب باعتبار أنه مشارف إلى ذلك الشيء، مع العلم أن ذات واحدة يعني ذات واحدة بما أنه سيصبب بعد ساعة، الذات واحدة هو نفس زيد الذي غسل الذي أطلق عليه لفظ المصلوب هو نفس زيد الذي سيصبب بعد ساعة، لكن تبدلت الحالة منه من حالة إلى حالة أخرى. على كل حال لا نستفسر كثيرا في هذا المبحث، المصنف يرى تبعا إلى المشهور أن صحة إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط قبل تلبسه بالشرط إنما يكون على نحو المجاز، هذا شيء. الشيء الآخر، الواجب المشروط أو الشرط المقرون مع الصيغة، الشرط المقرون مع الصيغة صيغة افعل، هل يكون الإطلاق فيه إطلاقا حقيقيا أو مجازيا؟ إن استطعت فخذ، عندنا شرط وعندنا شنو مولانا عندنا صيغة، إن استطعت شرط بمن مقرون مقرون بالصيغة، إذا اقترن الشرط مع الصيغة تفتني هل يكون ذلك أي استعمال الصيغة في الطلب، وبالصيغة استعملت في الطلب، هل يكون استعمال الصيغة في الطلب المقرونة بالشرط استعمال حقيقي او مجازي؟ ولماذا؟ الصيغة لو استعملت في الطلب صيغة افعل وقد قرنت بشرط، هل تكون استعمال الصيغة في الطلب اذا تكون الصيغة قلنا شنو موضوعا او قل دالة على ماذا؟ صيغة افعل على ماذا دالة؟ على الطلب، واضح؟ اي طلب وبالتبادر وكذا انه دالة على الوجوب، على ايه احسنتم حسن اختلفه انه دال على الوجوب بقرينة عقلية كما عليه السيد الخروئي، أو بمقدمات الحكمة كما عليه المحقق الأصفهاني أو بالوضع كما عليه المصنف، هاي بعد ما يحتاج هاي معلومات سابقة أذكم مو، وإلا صيغة هي دالة على ماذا؟ دالة على الطلب. أحسن التفت لي، الصيغة دالة على الطلب اقترنت بأداة الشرط بالشرط. فالسؤال هو استعمال الصيغة، التفت إلى السؤال، هل أن استعمال الصيغة في الطلب المقرون مع الشرط، هل هذا الاستعمال أي استعمال الصيغة في الطلب استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ حتى إحنا عندنا مذهبين في المقام، مذهب الشيخ الأعظم ومذهب المشهور. أما بناء على مذهب الشيخ الأعظم فلا إشكال في أن الصيغة استعملت في الطلب على نحو الحقيقة بلا إشكال. لماذا؟ لأنها أي صيغة استعملت في مطلق الطلب، لم تستعمل في المطلق المقيد، العفو في الطلب المقيد، لأن الشيخ قدس سره يرى أن الطلب بين قوسين الصيغة لا تقيد. مو قلنا أن الصيغة لا تقيد لأنها غير قابلة للتقييد، لا تنسون هاي المعلومة. فإذا كانت الصيغة بين قوسين الطلب لا يكون مقيدا، أصلا لا يصح تقييده، فإذا تكون الصيغة وين مستعملة؟ في مطلق الطلب، وبالتالي مستعملة فيما وضعت له، لأن يعني أصلا الصيغة وين موضوعة؟ في مطلق الطلب. واضح؟ متى يكون مجازا؟ إذا استعمل في الطلب المقيد. والحال أن الطلب هل يقيد على مبنى الشيخ أو لا يقيد؟ لا يقيد، بل يستحيل تقييده. التفت إلى النقطة. إذا على مبنى الشيخ قدس سره أن الطلب المقرون بالشرط إن استطعت فحج، كلمة هذه الصيغة استعملت في مطلق الطلب أو في الطلب الحقيقي، لأنه حتى تكون مستعملة في الطلب المجازي لابد أن تكون الصيغة دالة على ماذا؟ دالة على الطلب المقيد، والحال أن الطلب أي الهيئة لا تقيد ويستحيل تقييده. الحالة الثانية، هل استعمال الصيغة في الطلب على مبنى المشهور يكون استعمالا حقيقيا او مجازيا؟ حتى حسبنا قرار استعمال الصيغة، صيغة الطلب او صيغة افعل في الطلب المقرون بالشرط على مبنى الشيخ شي يكون استعمال حقيقي ممتاز. لان على مبنى المشهور لو كنت والنظر البديل، هل يكون ذلك الاستعمال استعمال حقيقي او مجازي؟ لو كنت انت والنظر البديل، شنو هذا الاستعمال؟ لا، النظر البدوي مجازي. ليش مجازي؟ لانه الطلب هنا الهيئة تقيد لو لا تقيد؟ تقيد على مبنى المشهور. فالطلب وين استعمل؟ استعمل في الطلب المقيد. المفروض ان الصيغة ان الموضوعة موضوعة مو مستعملة، احنا كلامنا وين موضوعة؟ بمطلق الطلب. وهنا وين استعملت؟ في الطلب المقيد. مو عندنا قاعدة بالبلاغة يقولون لو وضع الطلب للفظ مطلق واستعمل في مصداق من مصادقه شو يكون هذا الاستعمال؟ استعمال مجازي. واضح؟ هنا لو كنا نحن والنظر البدوي فإن الصيغة أصلا موضوعة للطلب واستعملت هنا في الطلب المقيد، لأن الطلب يقيد على مبنى المشهورة الهيئة تقيد. يقول مع ذلك المصنف، مع أنها استعملت هنا في الطلب المقيد، لكن هذا الاستعمال أيضا استعمال حقيقي. إن قلت كيف يكون استعمالا حقيقيا مع أن الصيغة موضوعة للطلب وهنا مستعملة وين؟ في الطلب المقيد. ما جاي أتعقل. معنى المجاز هو أن يكون الاستعمال في غير المعنى الموضوع له، فالمعنى الموضوع له هو من هو؟ الطلب. وهنا استعمل وين؟ الطلب المقيد، مو طلب مقيد، الهيئة مقيدة. فكيف يمكن أن أتصور أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي؟ شوية كتبتي. المصنف يقول إن قولي إن استطعت فحج وإن كان الطلب مقيدا، مقيد بالاستطاعة باعتبار أن وجوب الحج مقيد بمن على مبنى المشهور. وجوب الحج الهيئة بمن مقيدة بحصول الشرط، لكن مع ذلك ذلك الاستعمال استعمال حقيقي نشأ من أي شيء؟ نشأ من تعدد الدال والمفعول. كيف تعدد الدال والمفعول؟ فإن الصيغة في هذا اللفظ الصيغة دلت على أصل اللفظ والشرط دل على التقييد. وعندنا طلب مقيد، مو الصيغة هي دلت على الطلب المقيد، الصيغة دلت على دال دال على مدلول واحد، عندنا دالين وعندنا مدلولين، واضح؟ فمو عندنا دالين ومدلول واحد ولا دال واحد ومدلولين، عندنا دالين ومدلولين. فعندنا الطلب المقيد، اما الصيغة فدلت على اصل الطلب ويكون دالة واستعملت وين؟ في معنى هالموضوع له. اما ما دل على التقييد فهو ليست الصيغة هي التي دلت على التقييد، انما ما دل على التقييد هو من مولانا الشرط. فهكذا راح يكون ان هذا من بعد تعدد الدال. كم دال عندي؟ اثنين، الصيغة والشرط. كم مدلول عندي؟ مدلولين، اصل الطلب والدال عليه الصيغة، والتقييد والدال عليه من مولانا الشرط. يقولوا بعد راح اترقى اكثر،
شو اترقى؟
بل ان حتى الطلب المطلق، طلب احنا ما عندنا مشكلة تركنا هذا المشروع تركه، نأتي إلنا اذا قلت لك صلي، هذا طلب مطلق لو مشروع مطلق جين هنا صلي، الصيغة دلت على الطلب. هنا اكو عندي تعدد دال ومدلول، عندي تعدد دال ومدلول. ليش عندي تعدد؟ راح تقول ما عندي شرط، اقول لك نعم عندي تعدد دال ومدلول. هي وان دل كلمة صلي على اصل الطلب فمعنى كلمة صلي هيك راح تكون عبارته، معناها ان الصيغة الصيغة صيغة الصلي يعني صيغة الامر دل على اصل الطلب. من هو اصل الطلب؟ اصل الطلب الصلاة. اما الاطلاق فانما دل عليه مقدمات الحكمة. ما مو مقدمات الحكمة تدل على ماذا؟ مقدمات الحكمة على الاطلاق. فاذا حتى اللفظ المطلق مالك حتى الصيغة المطلقة انما تدل الصيغه في الطلب المطلق بعباره ادق، انما تدل الصيغه صيغه افعل على الطلب المطلق في الطلب المطلق تدل على الطلب بنحو تعدد الدال والمدلول. فانه في قولي صلي الصيغه هنا دلت على اصل الطلب، والاطلاق انما يستفاد من دال اخر لا من نفس الصيغه، بل من الدال الآخر هي شنو مولانا؟ مقدمات الحكمة. فالنتيجة أنه لا فرق، تفت إلى النتيجة، لا فرق بين صحة استعمال لفظ الواجب، صحة استعمال لفظ الواجب بين كونه واجبا مشروطا وواجبا مطلقا. فإن الصيغة في الواجب المشروط، الصيغة في الواجب المشروط وفي الواجب المطلق في كليهما الصيغة دلت على أصل الطلب، والتقييد في الواجب المشروط دل عليه الشرط، والإطلاق في الواجب المطلق دل عليه منه مقدمات الحكمة، وكلاهما إنما يكون على نحو تعدد الدال والمدلول. ثم قال المصنف تفهم ذكرنا في الدرس الماضي، تذنيب لا يخفى ان اطلاق، اطلاق يعني صحة اطلاق، ان صحة اطلاق الواجب، الواجب يعني لفظ الواجب على الواجب المشروط وهو الحج مثلا، بلحاظ حال حصول الشرط يعني بلحاظ تلبسه بالشرط، على الحقيقة، أي على نحو الإطلاق الحقيقي مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء كان الشرط راجعا إلى المادة كما هو مبنى الشيخ الأعظم قدس سره، أو كان الشرط في الواجب المشروط راجعا إلى الهيئة كما عليه المصنف تبعا إلى المشروط مطلقا. ذكرناكم التعليل، شنو التعليل؟ وذلك لأن الوجوب في الواجب المشروط بعد تلبسه بالشرط يكون فعل، فإذا كان فعليا حينئذ صح إطلاق لفظ الوجوب عليه بلا إشكال. وأما هاي صورة ثانية، وأما بلحاظ يعني وأما صحة إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال قبل حصوله، قبل حصول الشرط، يعني الشرط يصير مثلا غدا وأنا أرد صح أو أرد أطلق لفظ الواجب عليه في هذا الوقت، فكذلك على الحقيقة، فكذلك على الحقيقة، هاي على الحقيقة تفسير لقوله فكذلك. طبعا البعض يقول هاي أكو زيادة، هو لو يقول على الحقيقة لو يقول كلمة شنو فكذلك، أو إذا يريد يصححها يضيف عبارة أي حتى تصير تفسير، هاي عبارته عبارة غير بليغة. مو قال فكذلك، لو يقول فكذلك واحنا شنو نفسر كلمة فكذلك؟ على الحقيقة. أو يقول على الحقيقة بدون كلمة فكذلك، أو يقول فكذلك على الحقيقة لازم شيء يضيف كلمة أي حتى تكون تفسير، فعلى الحقيقة نضيف كلمة أي حتى شو تكون تفسير لقوله فكذلك. فكذلك على الحقيقة أي فكذلك أي على الحقيقة، وهذا تفسير لقوله فكذلك. لكن على الحقيقة على مختار من؟ قال على مختاره أي مختار الشيخ الأعظم. طبعا هاي العبارة أيضا مو مستقيمة، على مختاره هو ما متحدث سابقا على الشيخ حتى يرجع الضمير مختاره إلنا، لأن الضمير غير كن أصلا كان أكو فشي صريح حتى يعود الضمير إلى ذلك الشيء الصريح مختار من؟ هذا موضوع جديد تذنيب، إذن هو قد مطلب جديد. هو ما كان يتحدث عن الشيء خاص بالشيء، أنا أقصد بالتذنيب حتى ليش الساعي يقول فكذلك على مختاره. وكلمة قدس سره إنما كانت ليس من قلم الشيخ، يعني ليس من قلم الكاتب، إنما كانت في بعض النصر على مختار الشيخ في الواجب المشهور، لأن هذا لأن دليل الشيخ الأعظم لصحة إطلاق الواجب على الواجب المشروط حتى قبل تلبسه بالشرط فضلا عن حالة بعد تلبسه بالشرط. فكذلك لأن قال لأن الواجب، طبعا يقصد الواجب هو الحجب، وإن كان أمرا استقباليا، استقباليا يعني
لم يحدث
بعد في الزمن المستقبل، عليه أي على مبنى الشيخ الأعظم قدس سره، فإن الواجب لأنه عند الوجوب يكون عند الشيخ الأعظم فعلي، إنما الذي يكون استقباليا من فرق بين الواجب والوجوب، الوجوب عند الشيخ فعلي لكن الواجب إنما يكون استقباليا، إلا أن تلبسه أي تلبس الواجب بالوجوب في الحال أي في حال الإطلاق، إلا أن تلبسه بالوجوب في حال الإطلاق أي إنما يكون الوجوب في زمن الإطلاق، في زمن الكلام إنما يكون الوجوب فيه شنو ولا لا، إنما يكون فعليا، وإذا كان فعليا محالا صح إطلاق لفظ الواجب عليه بلا إشكال. ومجازه، هاي ومجاز معطوف على ما ذكره فكذلك، يعني ويكون هذا الإطلاق مجاز أو مجازا على المختار أي مختار المصنف والمشهور، حيث هذا حيث دليل وتعليل كون الإطلاق مجازي، حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله يعني قبل حصول الشار، كما عن البهائي تصريحه، هاي كما عن البهائي تصريحه تقدر شلون تجعلك مؤيد. يقول كما أن الشيخ البهائي صرح هذا انتهى دليله هو كما صرح الشيخ البهائي هذا فشيء آخر كأنه تقدر تعتبره دليل ثاني أو مؤيد. يقول أن الشيخ البهائي صرح أن صحة إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط على ما سيتلبس به الوجوب لاحقا إنما يكون مجازا، والمصحح لهذه العلاقة المجازية هي علاقة الأول أو المشارفة، كما صرح بذلك الشيخ البهائي قدس سره تصريحه بأن لفظ الواجب يعني استعمال الواجب في الواجب المشروط مجاز في المشروط المشروط تحت الواجب المشروط بعلاقة الأول اللي بينا شرحها مفصلا أو المشارفة. وأما الصيغة يعني وأما استعمال الصيغة هذا اللي ذكرنا لكم يا تفصيله استعمال الصيغة مثال منه إن استطعت فحج. الصيغة اقترنت مين؟ صيغة افعل اقترنت مع الشرط، فاستعملت الصيغة في الطلب، لكن استعمال الصيغة في الطلب هل يكون على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ جواب من نفس السطر، هل استعمال الصيغة التي قرنت مع الشرط يعني الصيغة التي معها شرط هل يكون ذلك الاستعمال في الطلب؟ استعمال الطلب يعني أقصد الطلب يعني الوجوه، ها طلب يعني الوجوه، هل استعملت على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ على مبنى من؟ على كلا المبنيين أحسن. وأما الصيغة يعني وأما استعمال الصيغة مع الشرط يعني وأما صحت استعمال الصيغة في الطلب فيما لو قرنت الصيغة مع الشرط فهي أي استعمال الصيغة حقيقة على كل حال، سواء قلنا بما قاله الشيخ الأعظم أو بما ذكره المشهور وقد ذكرته في التقرير مفصلا لاستعمالها. هاي لاستعمالها دليل الشيخ الأعظم. أما أولا يعني إطلاقها حقيقة على نحو ما ذكره الشيخ الأعظم لاستعمالها أي لاستعمال الصيغة على مختاره قدس سره مختار الشيخ الأعظم في الطلب المطلق، طبعا عبارة مختصرة كلش، في الطلب المطلق بيناه سابقا شنو معنى كلمة في الطلب المطلق، وذلك لأن الشيخ يرى أن الصيغة وين استعملت في الطلب المطلق. لماذا في الطلب المطلق؟ لأنه لم تستعمل يعني في الصيغة، والصيغة دائما وين مولانا شو تكون؟ دائما تكون مطلقة لا يمكن أن تقيد، لأنه ذكرنا أنه يستحيل تقييد شنو. وإذا استعملت في الصيغة المطلقة فإذا استعملت في الطلب صيغة نفس الطلب، استعملت وين؟ في الطلب المطلق، بل إنما يكون مجازا إذا كانت الصيغة وين مستعملة؟ في الطلب، لأن قوسين الطلب منه الوجوب المقيد، والحال عند الشيخ أن الوجوب والهيئة والصيغة لا يمكن أن تقيد، فدائما الصيغة عند الشيخ تستعمل وين؟ في الطلب أو في مطلق الطلب أي على الحقيقة وعلى المختار. يعني وأن الصيغة استعملت في الطلب على نحو الحقيقة وعلى المختار، المختار وهو رجوع الشرط إلى الهيئة في الطلب المقيد. هاي في الطلب المقيد شنو معناه؟ أن الصيغة وإن استعملت في الطلب المقيد، راح تقول لي إذا استعملت الصيغة في الطلب المقيد هي الصيغة المن موضوعة في الطلب وين مستعملة؟ في الطلب المقيد. راح تقول لي هذا استعمال شنو؟ مجاز. أقول لك لا، هي بالحقيقة ما استعملت في الطلب المقيد، هي صح هنا تدل على الطلب المقيد، لكن مو الصيغة تدل على الطلب المقيد، إنما الصيغة تدل على خصوص الطلب، والذي يدل على التقييد هو الشار، فيكون الصيغة دالة على الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول، الدال متعدد صيغة وشر، والمدلول متعدد منه طلب وتقييد على نحو تعدد الدال والمدلول. فالصيغة وهي دال دلت على مدلول وهو الطلب، والشرط وهو دال دل على مدلول وهو التقييد كما هو الحال. يقول بعد إلى نظير يقول حتى استعمال الصيغة في الطلب المطلق، استعمال الصيغة في الطلب المطلق أيضا يكون على نحو تعدد الدال والمدلول. لقد ذكرنا أيضا مفصلا فإن في قولي صلي وإن استعملت الصيغة في الطلب المطلق لكن أيضا استعمال يكون على نحو تعدد الدال والمدلول فإنها استعملت في الطلب المطلق. الصيغة دلت على الطلب وقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة ماذا دلت على الإطلاق، فهذا أيضا تعدد دال ومدلول كما هو الحال فيما لو أريد منها، منها يعني من الصيغة المطلق، المطلق يعني الطلب المطلق المقابل للمقيد يعني حاله حال الطلب المقيد للمبهم المقسم يعني لا بشرط مقسمي على ما سيأتي تفصيله طبعا فهم هذا يرنا سابقا. حتى وصلنا إلى مبحث جديد نأخذ الموضوع من عدل حتى انتهينا تماما من الواجب المشروط والواجب المقيد واجب العقل المشروط والواجب المقيد وبينا تفاصيل القول به بما لا مزيد عليه من التقسيمات الأخرى. مولانا تقسيم الواجب إلى واجب منجز وواجب معلق. أول حسب التتبع أول من ابتكر مصطلح الواجب المعلق هو الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الأصفهاني المعروف بصاحب الفصول الذي عاصر شيئا من الشيخ الأنصاري وتوفي قبل الشيخ الأنصاري يعني خلينا نقول كان قريب معاصر إلا لصاحب الجواهر هالوقت هذا. الشيخ صاحب الفصول ابتكر مصطلحا جديدا أسماه بالواجب المعلق. ما هو الواجب المعلق؟ أو قبل أن نسأل ما هو الواجب المعلق ما هو التقسيم عند المشهور وما هو التقسيم عند صاحب الفصول؟ هل هناك اختلاف في التقسيم بين صاحب بين ما ذكره صاحب الفصول وبين ما ذكره المشهور؟ نعم هناك اختلاف في أصل التقسيم، فإن التقسيم عند المشهور أن الواجب ينقسم إلى واجب مطلق وواجب مشروط من حيث الشرط، أكثر من هذا لا ينقسم من حيث الشرط بخلاف ما ذكره صاحب الفصول. يعني التقسيم عند المشهور تقسيم شنو؟ ثنائي. بينما صاحب الفصول لا، عند التقسيم تقسيم ثلاثي. طبعا المشهور أيضا الأخ الشيخ الأنصاري أيضا الشيخ الأنصاري عند التقسيم يوافق المشهور في أصل التقسيم لكن يختلف مع المشهور بمن يسمونه الواجب المشروط في صحة رجوع القيد إلى الواجب المشروط على كل حال. بينما ذكر صاحب الفصول أن التقسيم الصحيح للواجب هو هكذا، أننا نقسم الواجب إلى واجب مشروط بتفصيل التقسيم إلى واجب مشروط وهو يوافق المشروط فيه ويوافق المشهور اكتبت إلى هذه الملاحظات يوافق المشهور على أن القيد يرجع إلى الهيئة. إذن يقسم الواجب إلى واجب المشروط وإلى واجب مطلق. في حد الآن أكو خلاف بين صاحب الفصول والمشهور أو لا؟ لكن يضيف تقسيم آخر أنه يقسم الواجب المطلق إلى قسمين وهذا ما موجود عند المشهور. يقسمه إلى واجب مطلق منجز وإلى واجب مطلق معلق. هذا هو تقسيمه. فإذا تقسيمه للمطلق إلى قسمين منجز ومعلق. ما هو الفرق بين المنجز أو المنجز العفو والمعلق؟ شنو الفرق بين أنه هذا واجب منجز وهذا واجب معلق؟ ما هو الضابط لهذا التقسيم؟ طبعا تعرفون انه لا بد ان يكون هناك ضابط لصحة التقسيم واذا لم تكن هناك ضابط لتداخلت الاقسام فيما بينها. ما هو الفارق والقاسم او ما هو الفارق بين كون الواجب واجبا منجزا او واجبا معلقا؟ ذكر الشيخ رحمه الله صاحب الفصول ان الضابط ان الواجب الذي تعلق بالمكلف إذا توقف على شيء مقدور سمي ذلك الواجب بالواجب المنجز. مثاله معرفة أصول الدين، لأن معرفة أصول الدين واجب. توقفت على شيء مقدور، ما هو الشيء المقدور؟ الاستدلال، فإن الاستدلال ما يكون مقدورا عليه عند المكلف. فبما أن الواجب قد توقف وهو معرفة أصول الدين توقف على واجب مقدور عند المكلف يسمى ذلك الواجب بالواجب المنجز. أما لو كان الواجب قد توقف على شيء غير مقدور عند المكلف سمي هذا الواجب بالواجب المعلق. مثاله الحج مع الاستطاعة، فإن الواجب والوجوب، فإن الواجب يتوقف، الواجب يعني الفعل يتوقف على مجيء وقته، ومجيء وقت أمر غير مقدور للمكلف، فإنه أي الوجوب عند فعله، لكن غاية ما في الأمر إتيان الواجب في وقته إنما يتوقف على شنو؟ أن يأتي الوقت وهو تسعة للحجة حتى يكون الواجب يتعين على المكلف تحصيله، وهذا أمر أي مجيء الوقت أمر غير مقدور للمكلف. إذن حاصل شوية باكميني، حاصل الفرق الأساسي، وهي نقطة مهمة وبها نختم الدرس، حاصل الفرق الأساسي بين الشيخ العصر بين صاحب الفصول وبين المشهور، اترك شيخ الأنصاري بعدين نأتي إلى تفصيل الشيخ الأنصاري، حاصل الفرق، التفت لي، حاصل الفرق أن المشهور يرى أن من كان مشروطا وغير فعلي هو الوجوب دون الواجب، أما عند صاحب الفصول فالذي يراه غير فعلي والذي يكون مشروطا بشرط هو نفس الفعل نفس الواجب. أعيد العبارة، الفرق الأساسي بينهما أن ما يكون مشروطا وغير فعلي عند المشهور هو الوجوب دون الواجب، وعند صاحب الفصول الذي يراه مشروطا بشرط وغير فعلي هو نفس الفعل أي الواجب. هذا خلاصة الفرق بين ما ذكره صاحب الفصول وذكره المشهور، انطبق العبارة بدقيقة واحدة. ومنها أي ومن تقسيمات الأقنية، تقسيمات الواجب، تقسيمه أي تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز. قال صاحب الفصول إنه أي إن الواجب ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق، أرجع وأقول صاحب الفصول إش قسم؟ مشروط ومطلق. المطلق إش قسمه؟ إلى معلق ومنجز، حتى راح يبينه، إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله أي حصول الواجب على أمر غير مقدور عليه أو مقدور له كالمعرفة. شنو كالمعرفة؟ أو بعبارة أخرى كمعرفة أصول الدين، فإنها تتوقف على ماذا؟ على الاستدلال، والاستدلال أمر مقدور عليه، وليسمى يعني وليسمى هذا الواجب بالواجب المنجز. كنا في كلام صاحب الفصول، خلي بالك احنا نتحدث مع صاحب الفصول، نقطة. وإلى ما يتعلق وجوبه به بالمكلف ويتوقف حصوله أي حصول الواجب على أمر غير مقدور له للمكلف، يعني الحج الذي قرن بالاستطاعة، فإن الواجب يتوقف على مجيء وقته، ومجيء وقته شنو مولانا؟ غير مقدور عليه، الواجب وليس الوجوب. وليسمى هذا الواجب بالواجب المعلق، أي واجب؟ الذي يتوقف على أمر غير مقدور عليه عند المكلف كالحج، فإن وجوبه وجوب الحج وجوب الواجب يتعلق بالمكلف من أول الاستطاعة أو خروج الرخصة، ما أريد أدخل بالتفاصيل، مو مبحث فقهي، أنه اختلف الفقهاء أن الوجوب متى يتعلق وجوب الحج، من هذه الأيام أيام حج، الوجوب متى يكون وجوب الحج متى يتعلق في ذمة المكلف. أكو مسألة موجودة نصاً بالمناسك على رأي السيد الخوئي مثلاً، يقول السيد الخوئي بمجرد حصول الاستطاعة يتعلق وجوب الحج عليه، ولذلك لا حق له في تفريط الاستطاعة. يعني أدى السيد الخوئي إذا استطاعت في شهر صفر أدى وجوب الحج، يكون عليه وجوب الحج فعلي، يعني عبارة أخرى عن الفرض الواجب المعلق، بس مو بالواجب المعلق. أدى السيد الخوئي تمليه بالشرط المتأخر، النتيجة واحدة، الفرق بمن؟ بالمصطلح هذا. فإذا عند السيد الخوي بمجرد الاستطاعة يكون الوجوب فعلي، بس وجوب الحج متوقف على الشرط المتأخر، نفس المعنى. بينما بعض الفقهاء مثل صاحب العروة عند وجوب الحج شو وقت يكون فعلي؟ لخروج الرقة، موجودة مثلا بالمناسب. عند المحقق النائين قدس سره يقول وجوب الحج إنما يكون فعليا في أشهر الحج. من هي أشهر الحج؟ شوال، ذو القعدة، بالحج. حس على اختلاف المباني متى يبدأ وجوب الحج على المكلف، هذا الاختلاف المباني. فهاي كلمة أو إشارة إلى الترديد في المبنى الفقهي، فعلى رأي سيد الخوئي بمجرد حدوث الاستطاعة ولو في سفر، على رأي النائين رحمة الله عليه في أشهر الحج، على رأي صاحب العروة وقت بخروج الرقة، سواء كان خروج الرقة قبله أو بعد من أو بعد أشهر الحج. قال فإن وجوبه أي وجوب الحج يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة كما عليه السيد الخوئي مثلا، أو خروج الرقة يعني خروج القافلة كما عليه صاحب العروة، ويتوقف فعله أي فعل الواجب فعل الحج على مجيء وقته. يعني نفس الفعل نفس الواجب يتعلق وجوبه على مجيء وقت. أسأل، مجيء الوقت مقدور أو غير مقدور؟ غير مقدور. إذا تعلق بأمر غير مقدور، وهو أي مجيء الوقت غير مقدور للمكلف. ليش غير مقدور للمكلف؟ لفرض أنه طبعا الذي يتوقف على أمر غير اختياري لا يكون اختياري، والذي يتوقف على أمر غير مقدور ماذا يسمى؟ غير مقدور. والفرق قلنا الفرق اللي آخر شيء قلنا لكم شنو الفرق؟ أن ما يكون مشروطا وغير فعلي عند المشهور من هو؟ الوجوب. والذي يكون مشروطا وغير فعلي عند صاحب الفصول الواجب، بناء على هذا التفسير. والفرق بين النوع وبين الواجب، بين النوع يعني من هو النوع المقصود؟ الواجب المعلق، هذا النوع يسمى الواجب المعلق اللي هو شنو؟ الذي يتوقف على أمر غير مقدور. وبين الواجب المشروط، مشروط يعني عند المشروط، هو أن التوقف يعني التعليق. هناك يعني في الواجب المشروط للوجوب هو الذي يكون، هذا معنى التعليق، أن ما يكون مشروطا بين قوسين غير فعلي هو الوجوب فارضه. وهنا أي في الواجب المعلق للفعل، يعني التوقف والشرط وغير الفعلية للفعل. من هو الفعل؟ الواجب. انتهى كلام صاحب الفصول، قطع الله مقامه وحشرنا وإياه في زمرة محمد وآل محمد. وأما صحة إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط في الحال